هؤلاء الأولاد. أما البنات فرقية وزينب وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنهم عنهن أجمعين، كلهن كبر وكلهن أدرك البعثة وكلهن أسلم. فهؤلاء أولاد النبي صلى الله عليه وسلم. البنات أيضا كلهن من أبناء من بنات خديجة، فكل أولاده وبناته صلى الله عليه وسلم. استمرت أحوال النبي صلى الله عليه وسلم بعد زواجه من خديجة إلى البعثة 15 سنة قبل البعثة، من 25 كان عمره إلى البعثة كما تعلمون 40 سنة. في خلال هذه الفترة حدثت أحداث بسيطة، من أهم الأحداث التي حدثت تجديد بناء الكعبة. تجديد بناء الكعبة، ذلك أن الكعبة أصابها أمر طين، أصابها سيل، والسيول تعرفون في مكة شديدة وكانت تتجمع بالذات عند الكعبة، فأحد السيول الشديدة جدا أصاب الكعبة فزعزعها، ما انهارت ما انهدت لكن تخلخلت، بدت حجارتها تكاد تسقط. هذه رواية. الرواية الأخرى أن امرأة كانت تجمرها، كانت تبخرها، فطارت شرارة منها فاشتعلت أستار الكعبة، فاشتعلت الكعبة فتزعزع البناء، تخلخل البناء بسبب اشتعال النار هذه. روايتين. على كل حال كان واضح ان الكعبة تسقط وكان لابد من تشديدها، فاجتمع سادة مكة في دار الندوة واتفقوا على انه لابد من تشديد بناء الكعبة. الان بدأوا يفكرون كيف سيبنونها، لابد لها من حجارة، لابد لها من اخشاب، ثم هم لا يعرفون صنعة بناء الحجارة، ما يعرفون كيف يبنون الكعبة بالحجارة. بناء مكة، اهل مكة بناءهم طين، يعرفون البناء بالطين، والكعبة ليست بناء طين، بناء حجر، بناها ابراهيم واسماعيل عليه السلام، بناء الحجر كان معروف في الشام ليس معروف في مكة، فما يعرفون كيف يبنونها، فاحتاروا ماذا يفعلون، ويعلمون ان بناء الحجر يحتاج الى اخشاب، وما كان عندهم اخشاب، اخشاب طويلة، ما كان عندهم اخشاب طويلة، فماذا يصنعون؟ فتأتي الاخبار سبحان الله ان سفينة تحطمت عند جدة، ويسمونها جدة، تحطمت عند جدة وسقطت منها البحر، رمى على الشاطئ اخشاب طويلة تجيء بها الى مكة، فقالوا هذا اول التيسير، الاخشاب جاءت لوحدها. ثم بعد ايام يباع في مكة عامل قبطي، عبد قبطي يحسن بناء الحجارة، يعرف كيف يبني بالحجارة، قال هذا تيسير اخر، الان في واحد يعلمنا كيف نبنيها. فالان قالوا الان نجمع الاموال، نجمع الاموال، واشترطوا على انفسهم شروط، قالوا هذا الكعبة بيت الله، اشرف بيت، افضل مكان، لا تبنى الا بمال طاهر، وعرفوا المال الطاهر، قالوا لا يدخل فيه ماء مهر بغي، اموال زنا، لان بعضهم كان يتاجر بالزنا عند جواري ويأخذ منهم اموال بإجرة الزنا هذه، فقالوا اي واحد امواله من هذا ما يشترك معنا ولا يدخل معنا في بناء البيت، مال ظلم، اي واحد من التجار معروف انه يظلم الناس ما ندخل معانا في بناء البيت، ولا يدخل معنا مال ربا، مع ان الربا عادي يتعاملون فيه لكن يعرفون انه خبيث، قبل ان يحرم الاسلام يعرفون انه خبيث لكن يتعاملون فيه، فاشترطوا على انفسهم ما يدخل في البيت مال ربا، فرجعوا يجمعون الاموال، والان بدأوا يهدمون الكعبة حتى يعيدوا بناءها. فلما ارادوا يهدموا الكعبة خافوا، كلهم خائف، ليش؟ سادة قريش كلهم شهدوا ما حدث لأبرهة، لما فكر يهدم الكعبة ماذا حدث له؟ شافوها بعيونهم، الان هم يهدمونها بانفسهم، فخافوا خوف شديد، فكل واحد يقول لثاني انت اهدمها، فكلهم رفض يهدم، لان هم عازمين يهدمونها لكن خايفين. الى ان قال الوليد ابن المغيرة ابو خالد قال انا اسف، فاخذ المعول وذهب وبدأ يهدمها ما بين الركن اليماني والحجر الاسود، بدأ يضربها فبدأت حجارتها تتساقط وظل يضربها حتى تعج. قال يلا قوموا ساعدوني، قالوا لا نخليك الى غد نشوف شو يصير فيك، اذا ما صار فيك شيء ساعدنا، اذا صار فيك شيء رجع لك الحجارة مكانها. وفعلا تركوا الامر ما اشتغلوا يوم كامل. الى ثاني يوم جاء الوليد بن المغيرة ومع اولاده حاملين المعاول فبدأوا يهدمونها، عندها اطمأن الناس فبدأوا يهدمونها وهم يدعون يقولون اللهم لم نزل اللهم لم نزل اللهم لا نريد الا خيرا، خايفين فيدعون الله ان احنا ما نريد شر، نهدمها عسى نعيد بلاها، ما نهدمها اهانة لها. فهدموا الكعبة. الكعبة بناءها عندما هدموها لم يكن كبناءها الان، يختلف. كانت الكعبة مبنية وفيها حجر اسماعيل، هذا القوس كان مبني ايضا جزء من بناء الكعبة. وكان الكعبة لها بابان، باب في المكان اللي نعرفه الان وباب في الجهة المقابلة، وكان البابان في الارض وكان البابان مفتوحان، فكان الناس يدخلون من داخل الكعبة يدخلون من باب ويخرجون من الباب الآخر. هكذا وصف الكعبة كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في البخاري. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما فتح مكة، قال يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم ولا أدخلت فيها الحجر ولا جعلت لها بابين يدخل الناس من أحدهما ويخرجون من الآخر. هذا وصف الكعبة في الصحيح. لما قريش أرادت تبني الكعبة وجمعوا الأموال، كانت الأموال قليلة جدا، ما تكفي بناء كل الكعبة، فقالوا نبني منها ما نستطيع. كان أمامهم خيارين، اما يأتي باموال جديدة قد تكون خبيثة او يبنوها ناقصة، ففضلوا ان يبنوها ناقصة على ان يبنوها باموال خبيثة. في اموال لكن اموال ربا او ظلم او غيرها ما يريدونها، الاموال الطاهرة كانت قليلة جدا ما تكفي بناء بيت الله عز وجل، فقالوا نكتفي بما نستطيع. فبدأوا يزيلون الحجارة يضعونها على جنب وبدأوا يحفرون الاساس حتى يعيدوا بناء الاساس، فظلوا يحفرون الاساس حتى وصلوا الى احجار خضراء في اساس الكعبة كأسمنة الجمال، احجار خضراء مدببة متشابكة حجر جر حجر. فتعجبوا منها، فاراد واحد منهم ان يحركها فوضع مقلاة حديدة تحت الحجر، فاراد ان يرفع هذا الحجر الاخضر فظهر من تحته نور شديد كاد يعمي الرجل، وسقط منه المقلاء ورجع الحجر الى مكانه. فقالوا لا تحركوها ابنوا عليها، فازالوا الاساس حتى ظهرت كل هذه الاحجار الخضراء وبدأوا يبنون فوق هذه الاحجار الخضراء، وضعوا الاساس فوقها. وهكذا بدأوا الى ان وصلوا الى حجر الزاوية الحجر الاسود اللي منه سينطلق باقي البناء. فالان كل واحد منهم يريد ان يضع الحجر الاسود، والحجر الاسود هو اسرق الاحجار في الارض، عقيدتنا فيها انه حجر لا يضر ولا ينفع، كما في الحديث الصحيح عن عمر رضي الله عنه قال عندما جاء يقبل الحجر الاسود فقال بصوت عالي يسمع الناس، قال والله اني لاعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا اني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فنحن نقبل الحجر الاسود ليس لان الحجر يضر او ينفع، وليس لاننا نقدس هذا الحجر الاسود اعتقادا انه فيه شيء من الالوهية، لا، ولكن لا اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لولا ان النبي صلى الله عليه وسلم قبله ما قبلنا حجر لا ينفعنا ولا يضرنا، لكنها سنة. النبي صلى الله عليه وسلم لماذا قبل الحجر الاسود؟ لانه من احجار الجنة، هذا الحجر ليس من الارض، هذا من الجنة. والحجر الاسود قصته طويلة، ذكرنا كيف انه اتي به لابراهيم عليه السلام لما كان ارسل اسماعيل يبحث عن حجر ليكون حجر زاوية حجر اساس، فرجع وجد الحجر عند ابيه، وفي رواية انه كان ابيضا ما كان اسودا، وسودته ذنوب بني ادم. في قصة الحجر الاسود هكذا ولو كان استطراد، انه ظل الحجر الاسود طبعا في الكعبة الى ان جاء القرامطة، والقرامطة فرقة منحرفة في ظهرت في تاريخ الاسلام وسيطرت على الحجاز وسيطرت على مكة، وكانوا في من شدة انحرافهم ارادوا بناء كعبة اخرى، وفعلا بنوا كعبة اخرى في حجر، حجر اللي هي منطقة الاحساء وقيل البحرين، فبنوا لهم كعبة في ذلك المكان، وعشان يجعلوا الناس يحجوا اليها نقلوا الحجر الاسود كسروه من الكعبة ونقلوه الى كعبتهم في حجر، وظل الحجر الاسود في كعبتهم 60 سنة وقيل 20 سنة في روايات، ظل عندهم هذه الفترة الى ان استطاع المسلمين ان يرجعوا لقوة من جديد وفتحوا حجر مرة اخرى واخذوا الحجر الاسود، لكن كان قد تكسر كسروه، فجمعه المسلمون اللي فيكم شاف الحجر الاسود يرى حجارة صغيرة هكذا حجارة سوداء صغيرة وجنبها الحجر الاسود، هذه الحجارة السوداء هي الحجر الاسود، هذا الذي بقي منه، والباقي ليس من الحجر الاسود، الباقي هو حجر عقيق عجينة عقيق جمعوها عشان يجمعوا بها الحجر الاسود، لكن الحجر الاسود هو هذه البقع التي ترونها السوداء، هذا الذي بقي من الحجر الاسود بسبب تكسير القرانطة له لعنهم الله. لما وصل قريش الى بناء الكعبة في بناء الكعبة الى الحجر الاسود، الكل يريد شرف وضع الحجر الاسود، اكبر شرف مرة واحدة في التاريخ، ما في غيرها يعني بالنسبة لهم، ما يتكرر هذا الشرف، السقاية الرفاق هذا امر يتكرر لكن هذا لا يتكرر، فبدأ النزاع بينهم. عندها لما اشتد الامر اقسم بنو عبد الدار، بنو عبد الدار هم المسؤولين عن الكعبة، هم حجبة الكعبة، قالوا نحن حجبة الكعبة والله ما يضع الحجر الاسود غيرنا، فاتوا بجثنة في اناء فيه دم ووضعوا ايديهم في الدم ورفعوها، قالوا والله ما يضع الحجر الاسود غيرنا الا بالدم. بنو مخزوم لما رأوا هذا المنظر جاءوا بجفن الدم وحطوها، قالوا والله ما يضع غيرنا الا بالدم. بني عدي بن كعب او عمر بن الخطاب رضي الله عنه ايضا جاءوا بجفن الدم، فصارت المسألة كانت تشتعل، الان كل من جاهز للقتال وكلهم حالفين ان ما حد يحط هذا الحجر الا هم، انظروا على اي قضية فيها شرف مستعدين يفنوا انفسهم، كان الناس يتقاتلون على الدرهم والدينار والنساء وهؤلاء يتقاتلون على الشرف، فهذا من شأن العرب وحرصهم على مسألة الشرف والنهوة في قضية الشرف. عندها كان في رجل حكيم ويقال كان اكبر قريش سنا، يقولون عمره في ذلك الوقت 120 سنة، اسمه ابو امية ابن المغيرة، فقال يا قوم على ما تفنوا انفسكم، اتقاتلت من يبقى في مكة، من يبقى من قريش، كلكم زادت مكة من يبقى، فتعاهدوا على تحكيم احد الناس يحكم بينكم، فوافقوا وتعاهدوا على القبول بالتحكيم، فسألوا ابو امية قالوا من يحكم، كلنا راضين بالتحكيم من يحكم، قال تحكمون اول من يدخل من باب بني شيبة، فقالوا نعم، فجلسوا ينتظرون. بينما هم ينتظرون دخل النبي صلى الله عليه وسلم من باطن شيبة، فقالوا الصادق الامين، الصادق الامين، رضينا رضينا. الكل اجمع على الموافقة على حكم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ايضا مشهد اخر، كيف يكون حكم، كيف يكون قاضي، كيف يصالح بين الناس، كيف يتصرف بحكمة حتى ينزع الخصومة بين الناس. بس أن ليست سهلة، وأي خطأ ممكن يؤدي إلى إثناء قريش وقتل القتال في قريش، فلا بد أن يتصرف في منتهى الحكمة. عندها النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف النزاع الذي بينهم نزع النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه الشريف ويضعه على الأرض، وحمل الحجر الأسود بيديه الشريفتين ووضعها، وضع الحجر الأسود على الثوب. ثم نادى سادة قريش من كل القبائل من كل الفروع وقال لهم احملوا الثوب ارفعوه، فكلهم اشتركوا في حمل الحجر الاسود حتى رفعوه الى مكانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفعه من الثوب ووضعه في مكانه بيده الشريفتين. فالذي وضع الحجر في هذا المكان هو النبي صلى الله عليه وسلم. فنزع عنهم هذا الكثير من الخصومة وانقذ قريش من كارثة كادت تحل بها بحكمته صلى الله عليه وسلم. هذا من اهم الاحداث التي حدثت قبل البعثة. واستمرت حياته صلى الله عليه وسلم حياة عادية ليس فيها شيء يذكر الا في الايام الاخيرة قبل البعثة. ذلك انه في الايام الاخيرة قبل البعثة حدث ان النبي صلى الله عليه وسلم حبب اليه التعبد التحنث، صار يحب يتعبد. فكان من عادته في السنين الاخيرة قبل البعثة انه يخرج في كل عام الى غار حراء. وغار حراء الذي رآه منكم هو غار صغير، بعض الكهوف تكون كبيرة يعني مساحة شاسعة، لا هذا غار صغير ما يسع الا يعني شخص او شخصين هكذا، قليل صغير جدا، وفي اعلى الجبل ما يصل اليه احد الا بمشقة. فكان الفاعل يذهب اليه لان ما يريد احد معه، كان يريد ان يكون وحده يتعبد الله سبحانه وتعالى. وهذا الكهف الصغير الغار الصغير يطل له فتحة تدخل اليه، لكن له فتحة اخرى تستطيع تنظر منها تشاهد منها الكعبة. فالذي دخل غار حراء يستطيع ان يرى الكعبة من غار حراء. فكان وهو جالس ينظر الى الكعبة ويتعبد في هذا الغار. كان يذهب ايام، في كل سنة يذهب ايام، وكان يحب ان يذهب في رمضان. الى العام الذي قبل البعثة، في العام الذي قبل البعثة مكث النبي صلى الله عليه وسلم في الغار شهرا كاملا، ما كان يجلس شهر كامل الا في ذلك العام، جلس شهرا كاملا، حبب اليه التعبد. وكان ينزل احيانا يذهب الى اهله، يأتي بزاد، يأتي بطعام، ولا يتفقد احوانه ويرجع. فكان وهو في طريقه في السنة الاخيرة هذه قبل البعثة، كان وهو في طريقه يسمع من يناديه يقول السلام عليك يا رسول الله، فيتلفت ينظر ما في احد، في سكة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فسألت جبريل، بعدين لما جاءه الوحي قلت يا جبريل انا لما كنت قبل البعثة كنت اسير فاسمع من ينادي السلام عليك يا رسول الله، من الذي كان يناديني؟ قال تلك الحجر والشجر كانوا يسلمون عليك يا رسول الله. الاحجار والاشجار كانت تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. وحدث له امر اخر قبل البعثة كذلك، وهو الرؤية الصادقة. الرؤية الصادقة ذلك انه ما كان يرى رؤيا، ما كان يرى حلم في المنام الا ويحدث كما رآه في ثاني يوم. يأتي كفلق الصبح، يعني ما يأتي الصبح تتحقق هذه الرؤية، ما يرى رؤيا الا وتتحقق. تقول عائشة رضي الله عنها ان من علامات النبوة الرؤية الصادقة، كان من علامات النبوة مؤشرات النبوة هذه الرؤية الصادقة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الرؤية الصادقة جزء من 36 جزءا من النبوة، فهي من اجزاء النبوة. يهبها الله سبحانه وتعالى لمن يشاء من عباده. كان هذا في احواله صلى الله عليه وسلم الى ان كان ذلك اليوم المشهود الذي غير التاريخ وغير تاريخ المسلمين وتاريخ البشر وتاريخ الارض. في الرأي الارجح في ليلة 27 من رمضان، ليلة 27 من رمضان في يوم البعث يوم الرسالة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد في غار حراء. يقول وبينما انا جالس في غار حراء اذ فجأة خرج علي رجل، جاءه جبريل عليه السلام في صورة رجل، ما جاءه في صورة ملك. يقول رجل جاءني رجل يلبس الابيض من الثياب ومعه اناء من ديباج، ديباج هو من انواع الحرير، وفيه كتاب. يقول فجأة ظهر علي هذا الرجل فأفزعني، فجأة هكذا ما في صوت ما في إشارة خرج هذا الرجل فأفزعني، خفت، فتقدم نحوي وقال يا محمد اقرأ ومد لي الكتاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو خائف قال ما انا بقارئ، ما انا بقارئ يعني لا اعرف القراءة. كان اميا صلى الله عليه وسلم لا يعرف القراءة والكتابة، لو كان يعرف القراءة والكتابة لطعنوا فيه قالوا انت الذي ألفت القرآن، لكن كلهم يعرفون انه امي لا يعرف ان يقرأ ولا يكتب. يقول فغتني غتتني كادت تخرج منها روحي، ضمني اعتنقني وضم من شدتها حسيت روحي راح تطلع. فزاد خوف النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد اقرأ. فقال ما انا بقارئ. فغتني غتة كالاولى وقال لي يا محمد اقرأ. فقال المرة الثالثة ما انا بقارئ. يقول فغتني غتة ثالثة حتى كنت اموت وقال يا محمد اقرأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اقرأ، خلاص ايش اقرأ؟ فقال جبريل عليه السلام اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. إلى هذا الحد من سورة العلق فقط. هذه كانت أول آيات تنزل من السماء. نزلت هذه الآيات في سورة في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر في شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد ما قرأت هذه الآيات اختفى هذا الرجل صح. فخاف النبي صلى الله عليه وسلم خوفا شديدا، ايش هذا الذي حدث له؟ في هذا الوقت كانت خديجة بقلب الزوجة المخلصة لزوجها المحبة لزوجها أحست أن في شيء حدث لمحمد سبحان الله في هذه الفترة، فأرسلت غلمانها ليبحثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. تعرف أنه في غار حراء، كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة نزل من غار حراء يجري، من شدة الخوف بدأ يجري يركض. وصل الغلمان إلى الغار ما في أحد، فبدأوا يبحثون عنه في كل مكان وهو يجري نحو مكة. في الطريق نحو مكة فجأة والله سمع صوت من السماء ينادي يا محمد. يقول فرفعت رأسي وإذا أعجب منظر يمر على الإنسان أبدا. يقول فرأيت جبريل عليه السلام جالس على عرش في الهواء، عرش في الهواء في الشمس له 600 جناح، الله سبحانه وتعالى يصف الملائكة أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيدك الخط من عيساء سبحانه. فجبريل عليه السلام له 600 جناح وكان جالسا على عرش في السماء في الهواء يملأ ما بين المشرق والمغرب، يملأ السماء. يقول فما التفت الى مكان الا اراه، كل مكان التفت اراه، وهو ينادي يا محمد انت رسول الله وانا جبريل، يا محمد انت رسول الله وانا جبريل. والنبي صلى الله عليه وسلم من شدة الخوف واقف في مكان ما يستطيع يتحرك. هذا المشهد وصفه الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. جبريل هو شديد القوى، جبريل هو رئيس الملائكة وعظيم الملائكة والمتفرد من الملائكة بإيصال الرسالة للأنبياء. ما في أحد ينقل الوحي إلى الأنبياء والرسل إلا جبريل، وهو زعيم الملائكة قائد الملائكة شديد القوى. من قوته أنه بطرف جناحه، بطرف جناح من أجنحته، قلب قرية كاملة فجعلها، جعل عاليها سافلة، فهو مدينة كاملة بطرف جناحه يقلبها. فهذا من قوته عليه السلام. علمه شديد القوى ذو مرة قوة فاستوى فكان بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده، إلى عبد الله ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. هذا رؤية حقيقية، ليست وهم، ليست خيال، رؤية حقيقية. النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى جبريل على هذه الصورة على شكل الحقيقي إلا مرتين في كل بعثته صلى الله عليه وسلم. الإنسان البشر ما يتحمل أن يرى الملائكة، فكان جبريل عليه السلام يأتي بصور مختلفة، يأتي بصورة إنسان، يأتي بصورة قلقعة جرس، يأتي بصور مختلفة. ما أتاه بصورته الحقيقية إلا مرتين، المرة الأولى هذه عند البعث، والمرة الثانية في الإسراء والمعراج. يقول الله عز وجل: ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى. رآه مرة ثانية متى؟ عند سدرة المنتهى. هذه النزلة الأخرى، المرة الأخرى التي رآه فيها عند سدرة المنتهى فقط. فكان مشهد عجيب جدا، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يتسمر في مكانه، ما استطاع يتحرك من شدة الخوف والفزع. وظل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلما التفت هو أمامي يملأ السماء. وظل فترة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحال وهو ينظر إلى جبريل، ثم لحد جبريل عليه السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم انطلق فورا فزع نحو بيته، رأته خديجة عرفت أنه في منتهى الفزع، وكان يرجف من شدة الفزع ويقول: زملوني، دثروني، وقوني. فغطته خديجة حتى هدأ النبي صلى الله عليه وسلم، فسألته قالت: ما حدث لك؟ فوصف لها، شرح لها ما حدث له. قالت: لعلك خفت أن يكون أصابك شيء، مسك شيء، أنا من الجن. فقال: نعم. قالت: لا والله، لا والله، شوف الثقة، والله ما يصيبك شيء، ما يصيبك مكروه، فإنك تصل الرحم، واصل لرحم، وتعين الضعيف، وتمنع المكروب، وتعين ذي الحاجة، كل أخلاق كريمة، كل أخلاقك رحيمة، ما يمكن يصيبك شر. وتركته حتى هدأ. ثم اخذته الى ابن عمها ورقة بن نوفل. ورقة بن نوفل كان قد تنصر، وسنذكر قصة تنصيرة فيما بعد ان شاء الله. كان قد تنصر وكان يتعلم كتب اهل الكتاب، وكان يعلم ان هذا زمن النبي ويعرف احوال الانبياء. فجاءت خديجة بالنبي صلى الله عليه وسلم فشرح لورقة بن نوفل ما رأى. ورقة متعجب ويسمع ويسمع، كل العلامات التي يريدها موجودة. فقال: الله اكبر، والله لقد جاءك الناموس الاكبر الذي انزل على موسى. الناموس الاكبر يقصدون به جبريل، من اسمائه الناموس الاكبر، ومن اسمائه الروح القدس. ذلك لما يقال في القرآن: فأرسلنا اليها روحنا، يعني جبريل. تنزل الملائكة والروح فيها، يعني جبريل، لان من اسماء الروح او الروح القدس. فقال: والله لقد جاءك الناموس الاكبر الذي انزل على موسى. ولم يقل عيسى. لماذا؟ لان ما كانوا يعتقدون ان عيسى نبي. كانوا يعتقدون انه، بعضهم يعتقد انه اله كما في عقيدة التثليث، لكن عقيدة ورقة بن نوفل ومن كان على عقيدته انه درجة ما بين الانبياء وبين الالوهية. ما هو شرك كامل، لكن ما هو ايضا توحيد كامل. فما قال الذي انزل على عيسى، قال الذي انزل على موسى. ثم قال كلمة عجيبة، قال: والله، قال: يا ليتني كنت فيها جدعا فانصرك نصرا عزيزا حين يخرجك قومك. يا ليتني كنت شاب عشان انصرك لما قومك يطردونك من مكة. فتحجب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أو مخرجيهم؟ أنا يطردوني؟ ماذا فعلت عشان يطردوني؟ أنا ابن سيد من ساداتهم وحسيب من شرفائهم وكريم من كرمائهم ومعروف بأخلاقي، يعني هذا اللعنة، لماذا يطردوني؟ فقال له ورقة يعلمه منهج الأنبياء من اللحظة الأولى، قال: والله ما جاء أحد بما جئت به إلا أوذي. فكان هذا مبدأ الوحي ومبدأ البعث. النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بهذه الآيات ولم يرسل. والفرق بين النبوة والرسالة أن النبوة النبي يأتيه الوحي ولا يؤمر بالتبليغ، لا يؤمر بالرسالة، هذا على أحد الأقوال. والرسول هو الذي يؤمر بالرسالة. وذلك العلماء يقولون: نبئ بإقرأ. كان صار نبيا لكن ما امر ان يبلغ احد. وارسل بالمدثر. ظل النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الحادث ما حدث شيء، وفترة الوحي. وهذه المسألة التي يسميها العلماء فترة الوحي. فترة الوحي يعني انقطع الوحي فترة. وظل انقطاع الوحي، بعض العلماء يخطئ يقولون 3 سنين، وهذا خطأ شنيع. انقطع الوحي على ارجح الروايات 6 اشهر، نصف سنة ما في شيء. هدأت المسألة وترك الامر. خلال 6 اشهر هذه مات ورقة بن نوفل. فيقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: رأيت ورقة بن نوفل في الجنة. ليش؟ لانه كان عازم على الاسلام بالنية. ما اسلم، لانه ما النبي صلى الله عليه وسلم ما طلب من احد ان يسلم، ما امر بالرسالة، لكن لانه كان عازم على الاسلام بنيته دخل الجنة. فهذا من فضل الله عليه ان ختم له، مع ان مات قبل الرسالة، لكن ختم له بالايمان. انقطع الوحي 6 اشهر. النبي صلى الله عليه وسلم في الفترة الاولى كان خايف خوف شديد، لكن مع الايام بدأ يشتاق للوحي، حتى صار يخرج الى الصحراء ينتظر ان يأتيه جبريل. وهذا هو المقصود بالانقطاع الوحي. الهدف من انقطاع الوحي ان يتعود النبي صلى الله عليه وسلم يألف هذه المسألة، يذهب عنه الفزع ويصبح مشتاق لها مستعد لها، وفعلا تم هذا الامر. فبعدما كان فزعا صار يخرج ينتظر ان يأتيه جبريل. وفي ليلة كريمة بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم في فراشه متغطي متدثر جاءه جبريل عليه السلام الآن بالرسالة: يا أيها المدثر قم فأنذر. الآن الأمر بالإنذار، الآن الأمر بالرسالة: قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. الى هذا الكلام ولربك فاصبر، يعني بدا الاذى الان. وتتابع الوحي استمرار، كل شويه ياتيه الوحي. فجاءته: يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا. امر بالعباده الان. وجاءته الضحى: والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. هذا الانقطاع الذي حدث في الوحي ما كان توديعا من الله لك ولا كان هجرانا، ما قلى ما هجر، ما كان الله يهجرك. ما ودعك ربك وما قلى، ما هجرك الله عز وجل، لكن كان المقصود ان يستعد النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الوحي. وتتابعت الايات، تتابعت الايات. نتوقف عند هذا الحد ونستكمل في الدرس القادم ان شاء الله الاحداث التي حدثت بعد البعثة، بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم، ونستمر في السيرة الشريفة ان شاء الله حتى نهايتها. جزاكم الله خير على حسن الاستماع وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. في حديثنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وصلنا في الدرس الماضي إلى مبدأ الوحي وبعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين إلى كل البشر، وذكرنا كيف جاءه جبريل عليه السلام في غار حراء، وكيف بعد ذلك انقطع الوحي حتى يتعود النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ويشتاق إليه، ثم تتابع الوحي بنزول الآيات الكريمة. وذكر الله عز وجل أنه لم يهجر عبده في فترة الانقطاع، وإنما ذكره بنعمته: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى. يذكره بالنعم المتتالية التي أنعم بها الله سبحانه وتعالى عليه: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. ليس الضلال بمعنى الانحراف، وإنما الضلال بمعنى عدم معرفة كيف يعبد الله عز وجل، عدم معرفة الحق. ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. يذكره بالنعم، يذكره كيف كان فقيرا فأغناه، وكيف كان يتيما فآواه، وكيف كان لا يعرف طريق الحق فهداه. قبل النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة التوحيد كان هناك أناس موحدين في الجزيرة، قلائل، لكنهم اهتدوا. من هؤلاء القلائل كان زيد بن عمرو بن نفيل رحمه الله. زيد بن عمرو بن نفيل اجتمع مع عثمان بن طلحة، واجتمع مع ورقة بن نوفل، عثمان بن الحارث وورقة بن نوفل، ثلاثة هؤلاء كانوا متضايقين من عبادة الأصنام، وهذا قبل الإسلام. فقالوا: نبحث عن دين الحق. فذهبوا يبحثون عن الدين الحق، فبدأوا يتجولون يسألون عن أعلم أهل الأرض. فأما عثمان وأما ورقة فتنصرا، واما ورقة واما زيد بن عمرو بن نفيل فسأل من اعلم اهل الارض فدلوه على رجل وكان يهوديا قالوا هذا اعلم واحد فذهب اليه جلس اليه علمني دينك علمه قال هذا هو الحق قال نعم هذا هو الحق قال كيف اكون يهودي كيف اصبح يهودي قال لا تكون يهوديا حتى يصيبك شيء من غضب الله الله غضب على اليهود فعشان تكون يهودي يصيبك الغضب بعدين الله يرضى عليه قال انما اسر من غضب الله تبيني اصير اعترف اني انا الله غضبان عليه وادخل في غضب الله لا والله ما ادخل في غضب الله قال لا تكون يهودي اليهود غضب الله عليهم واللي يريد يكون يهودي لازم الله يغضب عليه ايش هذا الدين فقال لا قال دلني على غير ذلك قال لا اعلم الا ان تكون حنيفا قال ما حنيف قال موحدا قال ما موحد قال دين ابراهيم عليه السلام قال ما دين ابراهيم ما هو دين ابراهيم قال لا اعلم دين قديم انحرف يعني انذكر مات العلماء الذين له ما بقى منه شيء هذا الذي نعرف عنه ان هذا هو التوحيد وهو دين خالص لكن ما نعرف كيف تتعبد ما نعرف كيف تفاصيله انذكر قال دلني على غير ذلك قال لا اعلم الا ان تذهب الى فلان فهو من اعلم اهل الارض فذهب اليه فاذا هو نصراني جلس اليه تعلم منه قال ما هو الحق قال هذا دين المسيح هو الحق فاخذ يعلم دين المسيح قال كيف اكون نصرانيا قال لا تكون نصرانيا حتى يصيبك شيء من الضلالة النصارى ضلوا عشان تكون على الدين النصراني لازم تضل معهم ثم تستقر انا انما افر من الضلالة افر من الانحراف افر من الضلال قال هذا دين قال دلني على ذلك قال لا اعلم الا ان تكون حنيفا قال ما حنيف قال دين ابراهيم قال ما دين ابراهيم قال دين ذكر دين طاح ما حد يعرف عنه شيء غير ذلك انا ما عندك في غيرك ولا ما في غيرك غير اللي رحنا وانا ما في احد الباقيين كلهم على ضلال وانحراف وبعدين قال هذا الذي يعني ساسقط في يد زيد بن عمرو ماذا يفعل فرجع الى مكه في الطريق قال اللهم اني اشهدك اني على دين ابراهيم عليه السلام انا حنيف على دين ابراهيم هذا الدين الحق كلهم قالوا لي هذا الدين الحق ما اعرف كيف ايش هذا الدين وايش تفاصيله ما اعرف لكني موحد على دين ابراهيم لا اعبد اصنام ولا اعبد الا الله لكن لا اعرف كيف اصلي لا اعرف كيف اتعبد ما اعرف فكان اذا اراد ان يصلي يركع ويسجد يركع ويسجد بدون عدد يجتهد ما يعرف كيف يصلي فكان هكذا يتعبد رحمه الله ثم دخل الى مكة وبدأ يدعو الى التوحيد يدعوهم الى عبادة الله الواحد وترك عبادة الاصنام فكانوا طبعا يشتهون رأيه ويسبونه وكان هو مصر على ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت زيد بن عمرو بن نفيل مسندا ظهره الى الكعبه